العربي الجديد بودكاست. البوصيرية، شاعر البردة.
محمد سيد الكونين والثقالين.
شاعر تصلنا أخباره من جهتين متناقضتين، مريدين من أهل التصوف ومعارضين من أهل الفقه، ولكن المتفق عليه أنه أشهر من كتب في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وتحققت له الشهرة بعد القصيدة التي جابت أصقاع المسلمين. هو الشاعر محمد بن سعيد الصنهاجي البوصيري. اختلف النقاد في نسبه كما اختلفوا في مكان ولادته، إلا أنهم أجمعوا على أنه من أصل مغربي، وذلك لقوله:
فقل لنا من ذا الأديب الذي زاد به حبي ووسواسي، إن كان مثلي مغربيا فما في صحبة الأجناس من باسي، وإن يكذب نسبتي جئته بجبة الصوف ودفاسي.
عاش في فترة الانقسامات والخلافات في الدولة الإسلامية وسيطرة غير المسلمين على كثير من أجزائها، فلعله وجد في انصرافه إلى الدين والمدح النبوي ملجأً لذاته الشعرية يهرب إليه من واقعه البائس. بدأ حياته بحفظ القرآن وهو طفل، ثم عكف على السيرة النبوية فاهتم بتفاصيلها وتتبع دقائق أخبار الرسول، ليكرس فيما بعد ملكته الشعرية التي صقلها بحلقات التعليم في المدائح النبوية. ثم أقبل على التصوف فدرس آدابه وأسراره، وهذا ما جعل له مكانة كبيرة بين المتصوفة. لم يكتفي بالعلوم الإسلامية، وإنما انصرف إلى الديانات الأخرى فدرس الإنجيل والتوراة. كتب قصائد عديدة في المدح النبوي، ولعله كان متأثراً بالشاعر المخضرم كعب بن زهير وقصيدته التي اعتذر فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، فألف البوصيري قصيدة عارض فيها قصيدة كعب وسماها ذخر المعاد، في معارضتي بانت سعاد.
إلى متى أنت باللذات مشغول، وأنت عن كل ما قدمت مسؤول، في كل يوم ترجي أن تتوب غدا، وعقد عزمك بالتسويف محلول. تبارك الله عما قال جاحده، وجاحد الحق عند النصر مخذول. محمد حجة الله التي ظهرت بسنة ما لها في الخلق تحويل.
غير أن قصيدة البردة هي الأكثر شهرة، بل كانت سبب شهرته، ولعل ذلك لما تعلق بها من رواية أسطورية نقلت إلينا بحسب الأقوال عن لسان الشاعر نفسه:
كتبت المدائح النبوية كما ينبغي لها أن تكون، ثم داهمني المرض الشديد فألهمني الله أن أكتب هذه القصيدة، وقد فعلت، فكتبتها لأستشفع بها إلى الله، وعمدت بها إلى فنون البلاغة المختلفة في القول لأبرز محاسن نبينا ومعجزاته، فأتقرب بها إلى الله.
محمد سيد الكونين،
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك
في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. أكرم بخلق نبي زانه خلق، بالحسن مشتمل بالبشر متسم، كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. ثم نمت فرأيت فيما يرى النائم أن النبي يمسح على وجهي بيده المباركة، ثم ألقى علي بردته، فاستيقظت كأن لم يمسسني سوء، ونهضت من فراشي ولم أعلم بذلك أحدا.
هكذا سميت القصيدة بالبردة، نسبة إلى بردة النبي التي ألقاها على الشاعر في حلمه، وتيمناً أيضاً باسم قصيدة كعب بن زهير البردة، حيث ألبسه الرسول بردته بعد أن مدحه كعب واعتذر إليه، كما أنه كتبها على نهج قصيدة ابن الفارض التي مطلعها: هل نار ليلى بدت ليلاً بذي سلمي، أم بارق لاح في الزوراء فالعلم. وتداول الناس قصة القصيدة ونسجوا لها قصصا أخرى.
يا ابن سعيد، يا أبو صيري.
نعم.
لي عندك حاجة.
سمها.
أريد منك أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله.
أي قصائدي؟
التي أنشأتها في مرضك والتي تقول في مطلعها: أمن تذكر جيران بذي سلم، مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي.
كيف عرفت بها وأنا لم أخرجها ولم أفصح عنها بعد؟
رأيت فيما يرى النائم أنها تنشد بين يدي رسول الله، والله إني قد سمعتها وقد أعجبت، وألقى على من أنشدها بردة تشفيه.
تركت هذه القصيدة أثرا عظيما في نفوس المتعبدين، فغال كثير منهم في طقوس قراءتها، اشترطوا الوضوء واستقبال القبلة، وبعضهم أقام لها جلسات خاصة كجلسات الذكر، وذهب آخرون إلى الاستشفاء بها، وهذا ما جعلها وصاحبها محط انتقاد الشيوخ والفقهاء لما في ذلك من وقوع في الشرك. وبعيداً عن القصص المنسوجة من الخيال، ما لا يمكن إنكاره بشأنها هو القيمة الفنية والأدبية العالية التي تتمتع بها، والتي جعلتها من أهم قصائد المدح النبوي.
وما حوى الغار من خير ومن كرم، وكل طرف من الكفار عنه عمي، فالصدق في الغار والصديق لم يرما، وهم يقولون ما بالغار من أريم، ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية، لم تنسج ولم تحمي، وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم.
والأطم تعني الحصون. هذه القيمة الفنية للقصيدة جعلتها ملهمة لشعراء كبار مثل أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي تأثر بها ونسج على منوالها قصيدته التي مطلعها: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. غير أن الأخبار الواردة عن هذا الشاعر والتي تبتعد عن تقديسه بل تهاجمه في بعض الأحيان تذكر أنه رجل صعب الخلق، لا يسلم أحد من شر لسانه المسلط عليهم بالهجاء، وذلك لفقره وعوزه الذي دفعه إلى طلب العطاء، فيمدح من يعطيه ويهجو من يمنعه من غير الأمراء والوزراء، إذ لا طاقة له بغضب أحدهم. حتى الأدباء لم يكن على مودة معهم، وإنما طالته سخريتهم من شكله، إذ كان نحيفا قصيرا فرد عليهم بلسانه الحاد.
ورب أديب ذي لسان كمبرد، بدا من فم كالكير أو هو كير، أراد امتحانا لي فزيف لفظه، نتان بدا من نظمه وخرير، ويعجبه أني نحيف وأنه سمين يسر الناظرين طرير.
الكير هو آلة من الجلد يستخدمها الحداد في نفخ النار، أما زوجته فلم تكن بمنأى من لسانه، فكان يشكو من كثرة إنجابها وهو فقير لا مال عنده يعيل به أسرته.
وبليتي عرس بليت بمقتها، والبعل ممقوت بغير قيامي، إن زرتها في العام يوما أنتجت وأتت لستة أشهر بغلامي، يا ليتها كانت عقيما آيسا أو ليتني من جملة الخدام.
لا أعلم ما أصنع مع الرجل يا أختي، هو دائم الشكوى ولا أرى منه إلا الضيق.
وكيف تصبرين؟
أكاد أفقد صبري، ما عدت أطيق الحياة معه.
وماذا تنتظرين؟
فرج الله.
كيف يأتيك الفرج وأنت لا تفعلين شيئاً إلا الندب والشكوى؟
وماذا عساي أن أفعل؟
لو كنت مكانك لما ترددت لحظة في طلب الطلاق.
الطلاق؟ أبغض الحلال.
نعم، ولكنه حلال، أما عيشتك هذه فهي حرام. أنت تتعذبين لأجل لا شيء، إنه لا يعيرك أدنى اهتمام.
وإن أبى أن يطلقني؟
إنه شرع الله، إن رفض فاضربيه ولا تترددي.
نفذت الزوجة ما أشارت به عليها أختها، فتشاجرت معه، ولما أظهر لها الغضب أمسكت آجرة وقذفت بها رأسه. وكانت هذه الحادثة من الحوادث التي جعلت الشاعر يشكو حاله في شعر يلقيه على مسامع من يمدحهم فيطلب منهم العطاء.
قد صار كتابي وبيتي من بني غيري وأبنائي كبرج حمامي، لو أن لي عن كل طفل منهم أو طفلة شاة من الأنعام.
على الرغم من كثرة الوظائف في عصره، إلا أنه لم يحظ بواحدة منها، ويقال إنه لم يكن يرغب في العمل، واستسهل سؤال الناس بشعره. مهما يكن من أمر حياته الخاصة، هذا لا ينكر أنه أبدع في مدح النبي، خاصة في قصيدة البردة. وعلى الرغم من أن قصيدة البردة الأولى كانت لكعب بن زهير، غير أن بردة البوصيري حققت شهرة أكبر بين المسلمين، فما تزال إلى اليوم تتمتع بمكانة عالية في النفوس، فتلحن وتغنى نشيدا دينيا.
بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا
بشرى لنا
من العناية ركنا غير منهدم.
بشرى لنا معشر الإسلام أن لنا من العناية ركنا غير منهدم.
لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم.
داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم.
حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترمه، ولن يفوت الغنى منه يدا تربت. إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم.
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم.